بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أخذنا في الدرس الذي مضى القسم الثاني فرض الكفاية، فذكر المؤلف رحمه الله القسم الثاني في فرض الكفاية وتحصيل ما لا بد للناس منه إقامة دينهم من العلوم الشرعية، وذكر رحمه الله حفظ القرآن وغيره والنحو، ثم ذكر أيضا أشياء مما أيضا يكون من علوم الدنيا، وأن تعلمه لا شك فيه في فرض كفايته، وذكرنا التفصيل في هذا في الدرس الذي مضى. قال رحمه الله: ولو اشتغل بالفقه ونحوه وظهرت نجابته فيه ورجي فلاحه وتبريزه، فوجهان: أحدهما يتعين عليه الاستمرار لقلة من يحصل هذه المرتبة، فينبغي أن لا يضيع ما حصله وهو بصدد تحصيله، وأصحهما لا يتعين، لأن الشروع لا يغير المشروع فيه عندنا إلا في الحج والعمرة. وهذه مسألة مهمة جدا، وهو أن الإنسان إذا برع في علم من العلوم الشرعية، مثلا على سبيل المثال في الفقه، ورأى أنه ارتاحت نفسه لهذا العلم ورزق فيه فهما وبرز فيه، فقال بعضها العلم أنه يتعين عليه الاستمرار، يتعين عليه الاستمرار في هذا العلم لئلا يضيع ما حصله، ولأن هذا الأمر وإن كان هو من فروض الكفاية، لكن بسبب أن هذا الرجل قد حصل علما كثيرا في هذا الباب، فلا ينبغي له أن يتركه، فتضييعه له تضييع لعلم عظيم. فلهذا قال بعض العلم أنه يتعين عليه الاستمرار في طلب العلم وكذلك في تعليمه. وقال بعض العلم أن الإنسان إذا ضيع المال فإنه يأثم، فكيف إذا ضيع العلم؟ فهو من باب أولى. فلهذا الصحيح كما ذكر هنا، أو ذكر الإمام النووي أن أصحها لا يتعين، وذكر الشيخ ابن العثيمين أنه الصحيح أي التعيين، أنه يتعين عليه. قال رحمه الله: هنا قال: وأصحهما لا يتعين، لأن الشروع لا يغير المشروع، معنى لا يغير، أو لأن الشروع لا يعين المشروع فيه عندنا، معنى لا يغير، فالظاهر أنه خطأ هنا، معنى أن الشروع لا يغير المشروع فيه عندنا، والمراد أنه الشرع أو الشروع في شيء من الأعمال لا يغير الحكم، الشروع في شيء من الأعمال لا يغير الحكم إلا في الحج والعمرة، لأن الله عز وجل قال: وأتموا الحج والعمرة لله. فالحج والعمرة إذا شرع فيهما وجب الاستمرار ولو بطل، معناه لو فسد الحج أو العمرة فإنه يجب أن يستمر فيهما. أنا لو أن رجلا جامع امرأته وهو محرم، فحجه عند العلماء بإجماع الصحابة أن حجه باطل، لكن يجب عليه أن يستمر في الحج، يكمل حجه، وكذلك العمرة، لأن الله عز وجل قال: وأتموا الحج والعمرة لله، أي مهما حصل فيتمها. وأما بقية العبادات فإذا انفصلت أو بطلت لا يشرع فيها الشروع أو الاستمرار. مثلا الصلاة، الصلاة إذا بطلت لابد أن يخرج، وإن كان مثلا عليه وضوء يتوضأ، وإن كان مثلا صلى بدون تكبيرة الإحرام يرجع ويستأنف الصلاة ويصلي مرة أخرى، وهكذا. وهكذا أيضا الوضوء وغيره، سواء كانت من العبادات أو من المعاملات. فالأصل أن الشروع في العمل لا يغير الحكم ولا يعين. إذا كان هنا مثلا الحكم فرض كفاية لا يغيره الشروع فيه، بخلاف مذهب الحنابلة. عند الحنابلة أنه يغير الشروع أحيانا في بعض العبادات، ومن هذه المسائل التي اختلف فيها الحنابلة والشافعية، أنه إذا بطلت الصلاة أو إذا حصل أراد أن يخرج مثلا من الصلاة بنيته فعزم على النية، فهنا يخرج عند الشافعي ورواية عن أحمد أنه يخرج من الصلاة، إلا إذا حصل له تردد فإنه لا يخرج عند أحمد. وعند الشافعي في خلاف، إذا حصل فيه تردد هل يخرج أو لا، أنا يقول في نفسي أخرج أو لا. فهنا اعتبر بعضهم هنا انقطاع للنية، وبعضهم اعتبر أنه ليس انقطاع. طيب، أيضا كذلك هنا يقول المؤلف لأن الشروع لا يعين المشروع أو لا يغير المشروع، قد يكون لا يغير، قد هنا الشيخ ابن عثيمين يقول لعل الصواب لا يعين، وقد يكون لا يغير المشروع، أن الشروع لا يغير المشروع. ومعنى المسألة أن الفقه يعتبر، معنى التضلع في الفقه يعتبر من فروض الكفايات، تضلع في الفقه وأيضا معرفة مسائل الفقه يعتبر من فروض الكفايات. فإذا شرع في مثل هذا الرجل مثلا هذه الحالة التي ذكرها المؤلف، وصار أنه قد برز في الفقه وعرف مسائله، وأيضا كذلك كان ممن يعرف الأدلة وكذا، فهل هنا يتعين عليه؟ قال لا، لا يتعين، صحيح أنه لا يتعين. والشيخ ابن عثيمين كأنه يرجح أنه يجب عليه الاستمرار لئلا يضيع ما حصله. قال ولو خلت البلدة من مفتن فقيل يحرم المقام بها، والأصح لا يحرم إن أمكن الذهاب إلى مفتن، وإذا قام بالفتوى إنسان في مكان سقط به فرض الكفاية إلى مسافة القصر من كل جانب. يقول ولو خلت البلدة من مفتن فقيل يحرم المقام فيها، وأصل المسألة أن المفتي لابد أن يكون في كل بلد مفتن يفتي الناس، وإلا كانت هذه البلد التي ليس فيها مفتن يفتي الناس قد تكون أرض فساد، وأيضا يكون الدين فيها قليل لعدم وجود من يفتي الناس ومن أيضا يرشد الناس. فلهذا قال هنا فقيل يحرم المقام بها، لأنها تكون أرض فساد، ليس أرض حرب وإنما أرض فساد. قال ولا صح لا يحرم، وهذا الصحيح، لأن هذا الحكم قد يعمم على قرى، وغالبا القرى يكون فيها أو ليس هناك علماء فيها وليس فيها مفتون، أو قد يكون مثلا في بلاد فتحت قريبا، أو أنها أسلم أهلها، فقد لا يكون فيها من يفتي ومن يعلم الناس، فهل يكون المقام فيها حرام؟ لا، لكن ينبغي أنهم يجتهدون، يجتهدون لأن هذا يعتبر واجب عليهم جميعا، يجتهدون حتى يوفروا من يكون عندهم عالما يفتيهم في دين الله جل وعلا، معنى يكون إن لم يفعلوا فهم آثمون جميعا إذا توفرت السبل، إذا توفرت السبل معنى سبل العلم وغيره، فالواجب أنهم يتعاونوا ولو يجعلوا أو يعينوا رجلا منهم يطلب العلم حتى يكون عالما ويتضلع في ذلك العلم فيفتيهم. قال والأصح لا يحرم من أمكن الذهاب إلى مفتن، أنا إذا كان بالإمكان أن يذهبوا إلى مكان آخر قريبا، فهنا قال إلى مسافة القصر من كل جانب، أنا إذا كان هذا المفتي إذا لم يكن في مسافة قصر، معنى يكون مسافة قصيرة ليست سفرا، فإن كان هذه المسافة قصيرة والمفتي فيها يذهبون إليه مثل ما كان يفعل قديما أو يفعل قديما عندنا، وفي الأماكن الأخرى كان قلة العلم، أنا كان العلماء قليل، فتجد أن الرجل يرحل المسافات لأجل أن يسأل عالما. فقال إذا كان في مسافة قصر فإنه لا يجب، وأيضا لا يحرم البقاء في ذلك المكان إذا كان في أكثر من مسافة القصر، لكن هذه مسألة معناها ستترتب عليها مسألة أخرى، إذا قلنا أنه يحرم عليه أو عليهم فمعنى ذلك أنه تجب الهجرة من ذلك المكان، وهذا يدل على أن هذه المسألة ليست صحيحة، ليست صحيحة، والصحيح أنه لا يحرم عليهم المقام ما دام أن المكان فيه خير، إلا إذا كان المكان منتشر بالفساد وخاف الرجل على نفسه أن يقع في هذا الفساد فإنه يجب عليه أن يهاجر وأن يرحل من تلك البلاد، كما قال في حديث أبي سعيد في ذاك الرجل الذي قتل 99، قال له صاحبه أو قال له المفتي العالم اذهب إلى قرية كذا فإنهم يعبدون الله، وقال له إنك في قرية أهلها أهل سوء فاذهب إلى قرية فلان فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. فلهذا فمسألة إيجاد المفتي هو فرض كفاية كما قلنا، لكن إذا لم يوجد لا يحرم عليهم إذا لم تتوفر الأسباب للعلم، أما إذا توفرت الأسباب للعلم فهذا يجب عليهم. قال واعلم أن القائم بفرض الكفاية مزية على القائم بفرض العين، لأنه أسقط الحرج عن الأمة، قد قدمنا كلام إمام الحرمين في هذا في فصل ترجيح الاشتغال بالعلم على العبادة القاصرة، ومعنى ذلك أن الذي يقوم بفرض العين أفضل من الذي يقوم أو فرض الكفاية أفضل من الذي يقوم بفرض العين، لأنه أنفع للناس، والذي يقوم بفرض العين إنما يسقط الفرض عن نفسه، وأما الذي يقوم بفرض الكفاية فهو يسقط الفرض عن نفسه وعن الأمة، وهذا أجره أعظم، وهذا أجره أعظم. طيب، قال القسم الثالث النفل، وهو كالتبحر في أصول الأدلة والإمعان فيما وراء القدر الذي يحصل به فرض الكفاية، وكتعلم العام نوافل العبادات لغرض العمل لا ما يقوم به العلماء من تمييز الفرض من النفل، فإن ذلك فرض كفاية في حقهم والله أعلم. فالآن صار العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، منه ما هو فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية، ومنه ما هو مستحب ونافلة، منه ما هو مستحب ونافلة. فذكر كالتبحر في أصول الأدلة، أنا في العقيدة، في الفقه، في العلوم الأخرى، التبحر فيها يعتبر من النفل، وهكذا الأشياء التي ذكرها هنا. فإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.